بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في جريان قاعدة التجاوز في قصد عنوان الصلاة، كما إذا شك في أنه قصد في الأجزاء السابقة صلاة العصر أم لا، فهل يمكن تأمين ذلك بقاعدة التجاوز أم لا؟ وذكرنا أن جريانها صار محلا للإشكال من عدة جهات. فمن جملة الإشكالات التي أوردت على جريان قاعدة التجاوز في قصد العنوان أن مفاد قاعدة التجاوز تصحيح العمل وليس إثبات عنوانه، فإذا شك في أنه ركع أم لا بعد أن سجد، أو شك في أنه قرأ أم لا بعد أن ركع، فإن مفاد قاعدة التجاوز أن عمله صحيح، لا أنه أتى بالتكبيرة أو أنه أتى بالركوع. فقاعدة التجاوز لا تتكفل إثبات وجود العنوان المشكوك فيه، وإنما قاعدة التجاوز تفيد تصحيح العمل وعدم المبالاة بالشك، بحيث لو كان في الواقع لم يأتي بالقراءة أو لم يأتي بالركوع فإن عمله صحيح ظاهرا لا أكثر من ذلك. فبناء على ذلك إذا شك في أنه قصد صلاة العصر بالأجزاء السابقة أم لا، فلا مورد لقاعدة التجاوز، لأنه إن كان الغرض أن يثبت صحة صلاته فصلاته صحيحة ولو بعنوان مستحب بأن تكون 4 ركعات قربية، وإن كان الغرض إثبات الوجود أي إثبات أنه قصد صلاة العصر فإن قاعدة التجاوز لا تنقح الوجود ولا تتكفل بإثباته. وهذا الإشكال طبعا مبنائي بلحاظ أن هذا محل خلاف في ما هو المستفاد من أدلة قاعدة التجاوز، وسيأتي في بعض الفروع الآتية ننقح هذا المطلب، الآن نحن نتعرض له إجمالا، وهو أنه هل أن مفاد قوله عليه السلام بلى قد ركعت، بلى قد ركعت، أو قوله عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فليس شكك بشيء، هل المستفاد من هذه الألسنة أن القاعدة بصدد إثبات وجود المشكوك أي أن ما شككت في وجوده موجود تعبدان، بلى قد ركعت، أو أن مفاد هذه الألسنة الكناية العرفية عن شنو؟ عن التأمين والتطمين، بمعنى أنه لا تبالي بالشك وامضي في عملك، فلا يستفاد منها أكثر من عدم العناية بالشك وعدم الالتفات إليه، لا أنها في مقام شنو؟ في مقام إثبات الوجود. فقوله بلى قد ركعت أو فليس شكك بشيء، يعني روح لا تتوقف، ليس مفادها إلا أنه لا تتوقف فتتدارك، بل امضي. إذن فنتيجة الاختلاف في مفاد هذه الألسنة، هل أنها ظاهرة في معناها الحقيقي وهو التكفل بالوجود، أو إلغاء الشك تعبدا والتعبد بالعلم بالمشكوك، أو أنها لا ليست في هذا المقام، بل هي في مقام مزيد من التطمين والتأمين تسهيلا على المكلف. فهو يقول له لا موجب لأن تتوقف وأن تتدارك، فبناء على أن مفادها هو الثاني يتم الإشكال من أنه إذا أحرز المكلف صحة صلاته غايته أنه يريد أن يثبت أنه قصد بها صلاة العصر أم لم يقصد، فإن قاعدة التجاوز لا تتكفل شنو؟ بإثبات العنوان. شو تقول يا شيخ إبراهيم؟ خاف حران اليوم؟ ها؟
زين
تمام. ومن الإشكالات التي أوردت على جريان قاعدة التجاوز أنه لو سلمنا أن قاعدة التجاوز بصدد إثبات الوجود، سلمنا، إلا أنها في محل كلامنا لا تنقح لنا وجود ما هو المعتبر في صحة الصلاة، والسر في ذلك ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، وليس المحقق لأنه هو العراقي، إذا برد على واحد شوف كلامه معدل يقول المحقق مثلا، لكنه هو العراقي لا يبقى محقق على كل حال. ما ذكره المحقق العراقي قدس سره من أن المناط في سقوط الأمر بالصلاة إحراز النشء إحراز نشء الصلاة عن العنوان، بأن يحرز أن الأفعال التي حصلت منه حصلت ناشئة عن قصد العاصر، فالمناط في الصحة النوش، فإذا كان المناط في الصحة النوش فإن قاعدة التجاوز إذا جرت فغاية ما يفيده جريانها إثبات أصل الوجود، أي أن قصد العصر قد حصل، أما نشء أفعال الصلاة عن قصد العصر فهذا مما لم تثبته قاعدة التجاوز.
هذا لم يرد.
فما تثبته القاعدة غير كاف في الصحة، وما هو كاف في الصحة مما لا تثبته القاعدة. ولكن الصحيح إجراء القاعدة في نفس النوش بلا حاجة إلى إجراء القاعدة في وجود قصد صلاة العصر أم لا، إذ ما دام شرط الصحة نشأ الأفعال الصلاتية عن قصد العاصر، إذن فبالنتيجة يقول هذا المكلف إنني أشك في أن هذه الصلاة التي حدثت مني هل حدثت ناشئة عن قصد العصر أم لا، فما هو محل شكي هو النوش، وما هو مجرى القاعدة بالنسبة إليه شنو هو النوش. فحينئذ بما أن القاعدة تتكفل الوجود يعني وجود ما هو المشكوك، فما هو المشكوك لدي هو النوش، وهذا ما أريد إثباته بشنو بالقاعدة. فعلى فرض تسليمي تكفلي قاعدة التجاوز لإثبات وجود المشكوك، فإن هذا الإشكال الثاني شنو غير واردين. ومما أشكل به على جريان القاعدة ما سبق ذكره قبل درس الخميس يعني في درس يوم الأربعاء، وهو ما ذكره سيدنا قدس سره بأنه جريان قاعدة التجاوز فرع تحقق موضوعها ألا وهو التجاوز، والمحقق للتجاوز أن تصدق هذه الجملة وهي أنه لا ينبغي له الدخول في الأمر اللاحق حتى يفرغ من الأمر السابق، فهذا هو الميزان، وهذا الميزان إنما ينطبق على محل كلامنا إذا افترضنا أن للنية محلا كي يقال لا ينبغي له أن يتجاوز هذا المحل فيدخل في تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالنية، والنية ليس لها محل، ولو فرضنا أن محلها ما قبل تكبيرة الإحرام، مع ذلك لا يصدق هذا المناط وهو أنه لا ينبغي له أن يكبر في هذه الصلاة حتى ينويها عصرين، إذ لعله لا يريد أن يصلي العصر، فكيف يقال لا ينبغي لك، بل لعله يريد أن يصلي نافلة. وقد سمعنا من الشيخ إحسان، ما موجود اليوم؟ أخذ الشيخ بعضين، فلعله يريد أن يصلي نافلة قربية. إذن فلا ينبغي له أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يقصد العاصر، مما لا تصدق في المقام، إلا إذا أحرز فيما سبق أنه بصدد صلاة العصر، فإذا كان قد أحرز فيما سبق أنه بصدد صلاة العصر صح أن يقال بما أنك بصدد صلاة العصر فلا ينبغي لك أن شنو أن تكبر حتى تقصد صلاة العصر. فحينئذ إن أحرز أنه قصد صلاة العصر فلا شك له حتى يجري قاعة التجاوز، وإن لم يحرز أنه قصد صلاة العصر كما هو محل الكلام، إذن فلم يحرز أن المورد من موضوعات قاعدة التجاوز، لأنه لا يحرز أنه مما لا ينبغي له أن يكبر حتى يقصد صلاة العصر. فلأجل ذلك لا تجري القاعدة في قصد العنوان، إما لأنه ليس له محل، أو لأنه حتى لو كان له محل فلا يصدق موضوع قاعدة التجاوز ما لم يحرز في رتبة سابقة أنه قصد صلاة العصر. ولكن الجواب عن ذلك بأن المراد بالإنبغاء هو الإنبغاء الوضعي وليس الإنبغاء التكليفي، بمعنى أن الأثر الوضعي المتوخى والمترقب يتوقف في هذا المركب على أن لا يدخل في اللاحق حتى يفرغ من السابق، وليس هناك عدم انبغاء شنو تكليفي. فمثلا في المركب الوضوئي أو في المركب في مركب الوضوء أو في مركب الغسل أو في مركب الطواف وأمثال ذلك، يقال لو فرضنا أن هذا الغسل مثلا عنوان قصدي كما ذهب إليه السيد الأستاذ وجمع في غسل الجمعة، أن غسل الجمعة عنوان قصدي، فهذا الغسل إذا كان عنوانا قصديا فلا ينبغي له وضعا أن يدخل في غسل شنو نقولوا ياي البدان حتى يفرغ من غسل الرأس بعنوان غسل الجمعة، وإلا لو لم يعمل ذلك غسله غسل قربي صحيح. لكن الكلام في الأثر الوضعي الخاص وهو وقوعه غسل جمعة، فإنه بحسب صحة الغسل في نفسه بأن يكون غسلا قربيا، كما لو كان مأمورا بغسل قربي لكون اليوم يوم غدير أو يوم عرفة أو ما أشبه ذلك، فمن حيث وقوعه غسلا قربيا صحيحا. نعم، لا يقال بأنه لا ينبغي لك أن تدخل في غسل البدن حتى تفرغ من غسل الرأس بقصد كذا، وأما من حيث الأثر الوضعي المعين وهو وقوع هذا الغسل غسلة شنو جمعة، نعم، كي يتحقق هذا الأثر شنو فلا ينبغي لك أن تتجاوز غسل الرأس بقصد غسل الرأس إلى غسل البدن حتى تقصد به عنوان غسل الجمعة. فعنوان لا ينبغي ليس عنوانا تكليفيا، وإنما هو أمر وضعي تابع للأثر الوضعي المترقب من العمل. وبالتالي ففي محل كلامنا يقال إن سقوط الأمر بصلاة العصر الذي هو الأثر المترقب فرع إحراز
العنوان، وهو أنك قصدت بالصلاة العصر ولو قصدا إجماليا. وإحراز العنوان فرع جريان قاعدة تجاوز إلا محرز له غير القاعدة بحسب مفروض البحث، إلا أن جريان القاعدة لا يتوقف على قصد العنوان في رتبة سابقة. والسر في ذلك أن جريان القاعدة بلحاظ، وأنا بجريها بلحاظ، أن جريان القاعدة بلحاظ تحصيل الأثر الوضعي وهو سقوط الأمر بصلاة العصر، جريان القاعدة بهذا اللحاظ ومن أجل تحصيل هذا الأثر منوط بصدق موضوع قاعدة التجاوز، وهو أن لا أدخل في التكبيرة حتى أفرغ من شنو؟ من قصد صلاة العصر. وحينئذ أنا أقول نعم بلحاظ هذا الأثر وهو سقوط الأمر بالعصر لا يتم هذا إلا بهذا، فإذا شككت أنني قصدت صلاة العصر أم لم أقصد فأنا شنو؟ فأنا قد قصدت صلاة العصر ما دمت فأنا قد قصدت صلاة العصر ما دمت أحتمل أنني شنو أتيت به. فمجرد تغيير العبارات وإدخال عنوان ما لا ينبغي في تنقيح موضوع قاعدة التجاوز لا يكون نافذة للإشكال على جريانها، حيث إن الإنبغاء هو مجرد أمر وضعي بلحاظ الأثر المراد تحقيقه والمتوقع حصوله وليس شيئا آخر. إذن فالإشكال الذي نعم الكل الكل بل الكل نعم. أي رواية؟
نفس رواية التجاوز، الروايات التي وردت في التجاوز، رواية التي عن زرارة وردت في مقام العمل، يعني بعد الفراغ عن الدخول في العمل.
هذا إشكال بعتي عنا، هذا إحنا كان نعالج إشكال، الآن إحنا نريد نعالج إشكال آخر، هذا إشكال آخر أنا بريد أعالجه الآن، انتهينا من هذاك الإشكال. الآن إحنا عندنا إشكالات أخرى، أنه أحرز أساسا التلبس بالعمل أو ما أحرز التلبس بالعمل، هذا إشكال آخر أساسي غير الإشكالات السابقة، هذا الآن متعرض إليه. والإشكال المهم في محل الكلام هو أن مجرى القاعدة هل هو قصد العنوان أو مجرى القاعدة الأجزاء السابقة بقصد العنوان؟ فإن كان مجرى القاعدة قصد العنوان في نفسه فهذا قد ترد عليه الإشكالات السابقة، ومنها ما ذكرناه أن سياق أدلة قاعدة التجاوز، سبق أن ذكرنا هذا الإشكال في يوم الخميس، أن سياق أدلة قاعدة التجاوز ما بعد المفروغية عن أصل العنوان. ولكن إذا كان مجرى القاعدة نفس الأجزاء السابقة وليس العنوان على سبيل الاستقلال، بأن يقول هل وقع مني المقيد وهو التكبيرة بقصد العصر، فالشك في المقيد أي الشك في التكبيرة بقصد العصر، الشك في القراءة بقصد العصر، فمجرى القاعدة الجزء الخاص الجزء المقيد، هل وقع مني أم لا؟ فيجري قاعدة التجاوز بلحاظ شنو؟ الجزء المقيد. فنقول بأن هذا يبتني على نكتة، وهي أن قاعدة التجاوز هل تجري في العناوين التي لا تتبعض بحسب أجزاء العمل أم لا؟ بيان ذلك. دير بالك يا شيخ حسن، هذا المسألة تحتاج إلى تحقيق، أكتب بعدين في الواتساب تحقيق في هذه النقطة، وهي جريان قاعدة التجاوز في الشروط العقلية. زين، بيان ذلك أن قاعدة التجاوز تارة تجري في الجوز كجريانها في التكبيرة والركوع والسجود، كما هو مفاد قاعدة صحيحة زرارة، حتى أن بعض الأعلام نفى جريانها في الشروط، لأن الموارد التي تعرضت لها صحيحة زرارة كلها ما إذا وقع الشك في الأجزاء. فقال من باب ضائرية القدر المتيقن في مقام التخاطب من إحراز الإطلاق، فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب بين الإمام وبين زرارة هو جريان القاعدة شنو؟ الأجزاء. على أي حال هذا بحث آخر هم سيأتي التعرض إليه، لأنه يتكرر علينا إحنا قاعد التجاوز في مباحث الخلل نتعرض إلى هذه النقاط. فتارة تجري في الجوز ولا كلام فيها، وتارة يراد جريانها شنو؟ في الشرط. والشرط إما شرط شرعي وإما شرط عقلي. فإذا كان الشرط شرعيا، سواء كان هذا الشرط الشرعي شرطا في جميع الأجزاء مثل شرطية الاستقبال، شرطية الاطمئنان، أو كان الشرط الشرعي شرطا في بعض الأجزاء دون غيرها مثل أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبة حال الركوع، مثل أن يسجد على المواطن السبعة في السجود، مثل أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حال القراءة، وأمثال الشروط لكن خاصة ببعض الأجزاء. فإذا كان الشرط شرعياً، سواء كان شرطا في الكل أو شرطا في الجوز، فربما يقال بشنو؟ بجريان القاعدة فيه. ولكن إذا كان الشرط شرطا عقليا، فإذا كان الشرط شرطا عقليا سواء كان، قولوا ياي، شرطا في الجزء أو شرطا في المركب. فالشرط في الجزء مثل شنو؟ مثلا إذا سجد ثم شك أن انحناءه السابق كان ركوعا، أصلا كان ركوعا انحناءه السابق أم كان رياضة، أو كان هذا الشرط العقلي شرطا في مجموع المركب مثل ما هو محل كلامنا، ألا وهو قصد العنوان، قصد عنوان العصرية بهذه الأجزاء. فإن التحليل الذي ذكره سيدنا قدس سره لإجراء قاعدة التجاوز هو دعوى شنو؟ أن هذا الشرط العقلي يتبعض إلى حصص متعددة، فيقال هل أن التكبير وقعت بقصد العصر أم لا؟ هل أن القراءة وقعت بقصد العصر أم لا؟ فيقاس الشرط العقلي على الشرط شرعي كشرطية الاستقبال والاطمئنان، حيث أنها تتبعض بلحاظ شنو؟ بلحاظ الأجزاء. فكذلك الشرط العقلي في المقام، فنقول هل وقعت التكبيرة بقصد العصر أم لا، هل وقعت القراءة بقصد العصر أم لا، فأجري قاعدة التجاوز لا في قصد العصر نفسه بل في هذا المقيد ألا وهو التكبيرة بقصد العصر. فالكلام مع من طرح هذا التوجيه لجريان قاعدة التجاوز في الشروط العقلية التي هي معتبرة في تمام العمل، هو أنها هل أن هذا الشرط بحسب المرتكز ينحل ويتبعض بعدد الأجزاء، فيقال أنت الآن في الواقع تشك في شنو؟ تشك في شنو؟ في التكبيرة بقصد العصر، أو أنت في الواقع الآن قاعد تشك شنو؟ في القراءة بقصد أو أنه بحسب المرتكز لا يتبعض، بأن يقال لا تغالط نفسك ما تشك في التكبيرة، أنت تشك في أن هذه الصلاة التي بيدك صلاة عصر أم لا، فهذا العنوان مما لا يتبعض ويتعدد بعدد الأجزاء بنظر المرتكز، بل يرى المرتكز تقوم أصل العمل به. فكما أن يا مولينا، فكما أن عنوان الصلاتية لا يتبعض، فلو شك إنسان بعد أن ركع أصلا أنه كان شنو في صلاة أم أنه كان شنو
يرقص،
لا ما احتمال، أنت عرفاني بعد شنو الاحتمالات، هل كان في صلاة أم أنه كان في رياضة، فهل يصح التبعيض في المقام بأن يقال خب النتيجة هو يشك هل أن تكبيرة الإحرام وقعت صلاتين أو أن القراءة وقعت صلاتين أم لا، ما يجري قاعدة التجاوز بلحاظ الأجزاء، أم يقال لا إن عنوان الصلاة هي لا يقبل التبعيض لأنه قوام العمل به. إذن فالصحيح إذا رجعنا للمرتكز العرفي نرى أن عنوان الظهرية والعصرية مما هو المائز الحقيقي بين هذه الفريضة وغيرها كعنوان الصلاتية مما هو دخيل في قوام العمل، وبالتالي لا يتبعض ويتعدد بعدد الأجزاء، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز لإحراز الجزء الخاص ألا وهو التكبيرة عند الشك في قصد العنوان، فإن مورد الشك في الواقع في أصل صلاته وهو أنه في صلاة العصر أم بعد لم يتلبس بها كما تفضل الشيخ ميرزا حفظه الله، لا أنه يشك في الجزء السابق أنه وقع عن هذا القصد أم لا. وبالتالي بناء على هذه المناقشة لا يتم التفصيل الذي ذكره سيدنا الخوئي قدس سره، حيث إنه ذكر تفصيلا في المقام، وهو أنه هل قصد بركوعه العصر وشك فيه ما سباق أم لا. هذا خلنا نأجل إلى أن نجي، لأننا قسمنا البحث إلى صورتين إلى أن نجي إلى هذه الصورة. كلامنا الآن فيما إذا لم يحرز شيئا وهو يشك أساسا أنه في صلاة العصر أم لا. هذا تمام الكلام في جريان قاعدة التجاوز. وأما تصحيح العمل بجريان قاعدة الفراغ بأن يقال حيث يشك في قصد العنوان فهو يشك في صحة الأجزاء السابقة، هل أن التكبيرة وقعت صحيحة أم لا، وقاعدة الفراغ لا تتوقف على صدق عنوان تجاوز كي يقال بأن صدقه محل تأمل، بل موضوعها الشك في صحة ما مضى، كما في صحيحة محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه. فيصدق عليه أنه يشك فيما مضى، تكبير مما مضى والقراءة مما مضى، زين يشك فيما مضى. هذا الواحد الآن كاتب من الشيعة أنه أنتم كل شيء تقولون إذا شك يحمل على جنو الصحة وقاعدة التجاوز وقاعدة الفراق وأصالة الصحة، خلاص أنتم إذا شككتوا أن بني أمية السابقين كانوا سيئين لولا تجروا قاعدة تجاوز وقاعدة الفراغ. ليش هالقواعد بس تجيبوها بالحوزة؟ قولوا هذا شك مما قد مضى. فبما أن موضوع قاعدة الفراغ الشك في صحة ما مضى فهو منطبق على المقام فتجري القاعدة. ولكن يرد على ذلك ما ذكرناه الآن من أنه الشك، من أن مرجع الشك بحسب الحقيقة إلى الشك في أنه دخل صلاة العصر أم لا وتلبس بها أم لا، فهو يشك في أصل وجود صلاة العصر لأنه يشك في صحة ما مضى كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز. فالشك في العنوان ليس كالشك في الشرط الشرعي، كما لو شك في أن التكبير وقعت عن اطمئنان أم لا وعن استقبال أم لا فإنه نعم مصداق للشك في ما مضى. وأما الشك في العنوان المقوم للفريضة فهو ليس شكا فيما مضى، بل هو شك فيما بيده أنه صلاة عصر أم ليست صلاة عصر، فلا معنى حينئذ لجريان شنو، فلا موضوع حينئذ لجريان شنو قاعدة الفراغ. فافهم واغتنم وتأمل ودقق يا شيخ إبراهيم، لا تسمع كلامي روح دقق في كلامي. والحمد لله رب العالمين.